أهل القاس المصطفى محمد وعلى المسلمين الطاهرين لا سيما بقية الله الأراضين واللعن على أعدائه من العلم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحمد لله صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا متبعا وطويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وتخيره يا ارحم الراحمين. الكلام في الركن الثاني في العقد الفضولي، وهو ما يرتبط بالمجيز. ايضا الامور المتعلقة بالمجيز تذكر في طي مسائل. السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الأول، صبحكم الله، أنه يعتبر في المجيز أن يكون حال الإجازة جائز التصرف بالنسبة إلى من تقل بالبيع الفضولي ما عقد عليه الفضول. فإذا كان هذا المجيز في زمان الإجازة قاصر اليد غير متمكن من التصرف في ماله، لا عبرة بمثل هذا العقد الفضولي، ولا يمكن تصحيحه بهذه الإجازة من هذا الشخص. هذا المطلب، هذه الدعوة دليلها أمر واضح، يعني تقريبا من القضايا التي قياساتها معها، لأن المفروض أن المجيز يصير بإجازته أحد طرفي العقد، العقد ينسب إليه. فكما أنه صبحكم الله بالخير، إذا كان هو المباشر للعقد كان يعتبر أن يكون له أهلية التعاقد، فكذا الآن اللي صار هو مجيز وعقد على ماله بدون اطلاعه، لابد أن يكون كاملا بالعقد، بالبلوغ، بالرشد، بانتفاء موانع الحجر، موجبات الحجر التي مع كون الإنسان مالكا لكن ربما يكون محجور عن التصرف. هذا بعد ما يحتاج إلى دليل أكثر من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمثلة هذه المسألة وهذا الشأن مثلا بيع الراهن للعين المرهونة، هذا يجوز أو لا يجوز مع بقاء الرهن وعدم افتكاك الرهن إلى زمان الإجازة، من زمان العقد إلى زمان الإجازة؟ أو مثلا المفلس الذي حجر الحاكم على أمواله، إذا واحد باع مال للمفلس فضولا، هذا المفلس يستطيع أن يجيز أو لا يجيز؟ لا يستطيع أن يجيز، لأنه هو إذا كان مباشر للعقد ما كان يستطيع أن يعقل على هذا المال بعد الحجر، بعد حكم الحاكم بالحجر عليه. من المثال اللي جناب الشيخ يذكره لي فرع المطلب على هذا الشاب، يقول المريض في مرض موته، إذا عقد على ماله ببيع، بإجارة، بأي شيء، هل هذا المريض في مرض موته له صلاحية الإجازة أم لا؟ ليس له صلاحية الإجازة. طبعا بين القوسين واضح المقصود، يعني إذا كان ذلك العقد واقعا أنا أكثر من الثلث من أمواله، وإذا بالنسبة إلى الثلث من أمواله خب تصرفات ماكو مانع بيها. جناب الشيخ يقول هذه المسألة أيضا ترتبط بهذا الأمر الذي الآن ذكرناه عنه النافي المجيز، وهو أن يكون حال الإجازة جائز التصرف، يعني غير محجور التصرف، مطلق العنان يكون، أموال تكون أموال طلق له وهو حر في هذه التصرفات، غير مقيد غير محدود من قبل الشارع. جناب الشيخ يقول مسألة منجزات المريض مختلف فيها، بعضهم يقول بأن السلام عليكم ورحمة الله صبحت الله، بعضهم يقول بأن منجزات المريض على خلاف معلقات المريض، يعني تصرفات المريض على نحوين، تارة تكون معلقة على الموت مثل وصايا الله السلام عليكم ورحمة الله، وأخرى لا تكون معلقة على الموت، تارة يقول داري هذه لزيد هذا تصرف لكن تصرف معلق على الموت، أو عبدي كذا حور بعد دبر وفاتي مثلا هذا خب تصرف معلق، هذا التصرف المعلق لا شك في أنه إذا كان زائد على الثلث غير نافذ، هذا مفروغ عن ما لنا شغل به. السلام عليكم ورحمة الله صبحكم الله. وأما إذا كان التصرف منجز مثل إذا باع هو دابة أو اشترى بأمواله النقد من النقود اللي عنده شيء مثلا أو آجر إلى آخره، تصرفات منجزة ما لها علاقة بالموت، لكنه مات في هذا المرض لم يبرأ، هذه التصرفات الآن من جملتها أن الفضولي جاء وتصرف في مال هذا المريض عقد على أكثر من ثلث من أمواله، فهو مو عاقد بالمباشرة، الفضولي عاقد لكن اطلع له الإجازة أو ليس له الإجازة، لا بد وأن يكون المجيز في زمان الإجازة في حال الإجازة جائز التصرف، يعني غير محجور، هو لابد أن يكون عاقل لا يكون مجنون وسفيه، لابد أن يكون هام بالغ لا يكون صبي مثلا، وأيضا يكون له ولاية التصرف. خب الآن هذا المريض بالنسبة إلى أكثر من الثلث عنده ولاية التصرف أو ما عنده؟ الشيخ يقول هنا المسألة مبتنية على ما يحققه الفقهاء ويختاروا في مسألة منجزات المريض، إن قيل بأن منجزات المريض مثل معلقات المريض تخرج من الثلث، يعني لا يجوز له التصرف أزيد من الثلث، هذا البيع الفضولي اللي واقع على مال المريض إذا كان دون الثلث له الإجازة، أما إذا كان على أكثر من ثلث مجموع تركته ليس له الإجازة، بل له الإجازة وللورثة مو بس إليه، لأنه ما زاد على الثلث بعد متعلق حق الورثة. أما إذا قلنا بأن منجزات المريض مثل قضية الكفارات، مثل قضية الديون، مثل قضية الإتلافات اللي تتحقق بدون اختياره تخرج من الأصل لا من الثلث، بل إذا عقد الفضولي على أكثر من الثلث لا مانع من أن يجيز هذا العقد، فالمسألة مبتنية على ما يقوله كل في مسألة منجزات المال. هذا الأمر الأول بعد صار واضح، المجيز في زمان الإجازة لا بد وأن يكون واجدا لشرائط الإجازة. نذهب إلى الأمر الثاني، نفس هذا المجيز في زمان العقد قلنا يشترط أن يكون له أهلية الإجازة، لكن في زمن نفس العقد الصادر من الفضولي هل يعتبر أن يكون له أهلية الإجازة أو لا يعتبر أن يكون له أهلية الإجازة؟ يكفي أهلية الإجازة في زمان الإجازة. السلام عليكم ورحمة الله صبحكم الله. هذه المسألة أصل عنوانها من العلامة، والمباحث اللي تطرح في هذا الشرط الثاني المجيز يعتبر أن يكون حال الإجازة له أهلية الإجازة. هاي بينها الشيخ في مقطعين. في مقطع أصل أنه هذا الأمر هو شرط في صحة البيع الفضولي أن يكون المجيز في زمان تحقق العقد الفضولي له أهلية الإجازة، لا أن تحدث له أهلية الإجازة بعد في زمن متأخر عن العقد. يعني هو في زمن الإجازة له أهلية الإجازة، ها، لكنه هل يشترط أن يكون هو هذا المجيز له صلاحية واستعداد وأهلية وقابلية تنفيذ البيع الفضولي في زمان صدوره أو لا؟ هذا مو شرط، يكفي أن يكون أهلا للإجازة في زمان الإجازة، وإن لم يكن أهلا في زمان مثلا العقد. السلام عليكم ورحمة الله. صبحكم الله. هذا أحد المقطعين. هاي مسألة مختلف فيها، منهم مثل العلامة يستظهر من كلامه أنه يقول بالاشتراط. الشيخ الأنصاري يناقش مثلا، غيره يناقش في هذا الكلام، يعني أصل المناقشة من فخر المحقق. مقطع ثاني هم في هذه المسألة موجودة. المقطع الثاني هو بحث بين العلامة وبين البيضاوي المفسر القاضي البيضاوي، هذا حسب الظاهر كان معاصر إليه. هذا المعاصر هسه ماكو فايدة أنا أبين ذاك، لأنه بحث اليوم ما يصل إلى ذلك، أقرب فرد كم سطر من ما يتعلق إذا بلغ البحث من بين المسألة، لكن إشارة أشير ماكو مانع إشارة، يعني لأن يكون حل الروح على المطلب. العلامة حينما عنون هذه المسألة أنه يشترط في البيع الفضولي أن يكون المجيز له صلاحية الإجازة في زمان العقد، يفرع على هذا المطلب يقول إذن إذا جاء فضولي وباع مال اليتيم بأقل من ثمن المثل، هذا البيع غير قابل للتصحيح بإجازة الولي حتى إذا صار في زمن الإجازة صالحاً للطفل. هذا الولي ما إلى حق الإجازة في زمان نفس البيع، لأنه البيع لا يكون بصلاح الطفل. إذا بيع هذا الكتاب اللي هو مال اليتيم ثمن المثل قيمته السوقية مثلا أفرضوا دينار، الفضولي عقد على هذا الكتاب بنصف دينار، هذا الولي لا يمكنه أن ينفذ هذا، هو الصبي هو ما ألحق، الصبي ما دام هو صبي لا يكون نافذ التصرف، هذا واضح. الولي أيا كان، الولي أبو جد الحاكم الشرعي أيا كان، هسا لا طبعا مو الأبو، لأنه إذا كان أبو خميس يتيم الجد فغيره من الأولياء مثل القيم المنصوب من قبل الآب أو الحاكم الشرعي بعد هذا حد الأقل، حتى إذا ماكو حاكم شرعي عدول المؤمنين، لا يوجد عدول المؤمنين فساق المؤمنين بعد هذول بالمراتب، عندهم ولاية على هذا الصبي المسكين بالنسبة إلى أمواله. هذا العقد حينما تحقق ما كان قابل للإمضاء، لماذا؟ لأن الولي أيا كان إذا كان يرضى بهذا العقد كان يصير مفسد وظلم فيه على الصبي، لأنه بيع ماله بدون ثمن المثل، واضح هذا، لا يمكن للولي، الولي هم ما إلى حق تنفيذ هذا البيع، ما إلى حق. لكن الولي التفت إلى أن هذا المتاع اللي كان في زمان بيعه قيمته دينار الآن صار قيمته ربع دينار، الآن إذا أجاز ذلك البيع بنصف دينار ربما كان بصلاح شنو؟ اليتيم، بلي؟ هذا إلى حق الإجازة أو ما إلى حق الإجازة؟ هي هاي مسألتنا بعد، هي هاي مسألتنا. البيضاوي عنده إشكال على العلامة، يقول أصلا طرح هاي المسألة أنه يشترط في البيع الفضولي أن يوجد مجيز حال العقد لهذا البيع الفضولي، أصل هذه المسألة بناء على مبناك أنت الشيعي الإمامي الذي تلتزم بوجود الولي وهو الإمام الحجة في كل وقت من الأوقات، اللي هو حد الأقل يصير ولي على هذا الصبي، هذا أصلاً مسألة فرضية ما إلها واقع. كيف تتكلم عن شيء فرضي؟ ليش فرضي؟ لأن هذا البيع وجود المجيز مفروض عنه بناء على مبناكم أنتم الإمامية، ذات المجيز وهو الإمام الصالح لإجازة البيع الفضولي ولسائر التصرفات في أموال الصبيان واليتامى، هذه المسألة مفروغة عنكم، يعني الإمام هو الحجة. فإذا الإمام هو الحجة لماذا تعلن المسألة هكذا، تقول يشترط في البيع الفضولي أن يكون له مجيز حال العقد فلا يصح بيع مال اليتيم؟ اتفرع، يفرع العلامة الآن تشوفون العبارة، ليش تفرع؟ المجيز موجود حال العقد، ذات المجيز موجود ذات العقد، له أن يجيز وله أن لا يجيز. لماذا تشترط وجود المجيز؟ المجيز وجودا مفروغا، بل نحن الذين ننكر، يعني البيضاوي يقول ننكر وجود الولي والإمام في كل عصر وفي كل وقت، لنا أن نشترط هذا. لماذا؟ لأنه قد يوجد مجيز وقد لا يوجد مجيز لهذا البيع الفضولي الواقع بدون ثمن المثل على مال الصبي، وأما على مبناكم مو هذا. هذا أصلا عنوان المسألة، طرح المسألة أمر باطل، أمر فرضي يصير. العلامة التفت إلى أن البيضاوي اعترض عليه وأجاب. الشهيد الأول أعلى الله مقامه في حواشيه على قواعد العلامة ينقل جواب العلامة عن البيضاوي، ثم هو ينتصر للبيضاوي، يقول لا الحق في هذا المطلب. طبعا البحث العلمي ماكو بإشكال يعني في مسألة واحد ينتصر لرأي المخالف، ربما هم يكون محق في هذه المسألة. الآخرون جاءوا وتابعوا هذا الأمر. هسه هذا البحث نحن لا نصل إليه، لذلك نقرأ أصل المطلب، خلينا نقف عليه، ثم إذا بلغ البحث إن شاء الله إلى واضح أكثر من هذا. وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. الأول، يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف. جواز التصرف بأي شيء؟ بالبلوغ والعقل والرشد، والعقل والرشد، لأن السفيه أيضا هو عاقل لكن ليس برشيد. العقل في مقابل الجنون، الرشد في مقابل السفاهة في باب المعاملات. خب، يشترط هسه مسألة، ولو أجاز المريض، يعني المريض في مرض موته طبعا مو مطلق المريض، ولو أجاز المريض يعني البيع الفضولي الواقع على ماله وهو أكثر من الثلث، بعد هاي الأمور كلها مفروغة بعد عنها، ما يبينها الشيخ لأنه واضح الكلام فيما إذا كان أكثر من الثلث وإلا أقل من الثلث، بعد هذا المسكين خوف مو محجور من التصرف فيها. ولو أجاز المريض بني نفوذ الإجازة على نفوذ منجزات المريض، يعني بالنسبة زائدا على الثلث، بل إذا قلنا نافذة هذا يصح وإلا لا. خب، هسه مسألة، هذا الذي قلنا يشترط في الإجازة في المجيز أن يكون له أهلية الإجازة في زمان الإجازة، هذا هل يختلف الأمر فيه على الكشف والناقل؟ بأن يكون مثلا على الكشف يعتبر، على الناقل لا يعتبر، أو بالعكس؟ لا، الشيخ يقول مو مهم، الإجازة مطلقة كاشفة كانت أو ناقلة يعتبر أن يكون المجيز له أهلية الإجازة في زمان الإجازة، هذا واضح، ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والناقل. هذا عم بيّنه هناك الشيخ في الاعتراض على بعض ثمراته في ذكرها كاشف الغطاء، قال هاي الأهلية لابد وأن تكون موجودة، ماكو فرق بين الكشف والنقل، هذا من جملتهم. زين، الآن نذهب إلى الأمر الثاني، هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد مو حين الإجازة؟ حين الإجازة تقدم، حين العقد. هسا المثال اللي يتفرع على وجود اشتراط وجود المجيز وعدم اشتراط وجود المجيز حين العقد هذا، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحتين، بل إذا كان لمصلحتين الأمر بيد الولي، له أن يجيز وله أن لا يجيز. لا، الكلام إذا كان لغير مصلحتين، يعني كما إذا باعه الفضولي بأقل من القيمة السوقية، هذا المفروض. مثل هذا البيع الولي ما يقدر في زمان وقوع البيع، ما يقدر أن ينفذ ويجيز هذا العقد، كما أن الولي هو ما يقدر يبيع المال اليتيم بأقل من القيمة السوقية. الفضولي هم إذا باع ما يقدر ينفذ هذا البيع، ماكو فرق في هذه الجهة، لغير مصلحة يقول. ولا تنفعه إجازته، إجازة الولي، يو إجازته هذا البيع، بيع مال اليتيم، طبعا الإجازة، لا الإجازة المقصد، إجازة بيع الولي، بيع المال اليتيم إذا بلغ، يعني هو إذا كان قبل بلوغه بيوم بيومين باعه الفضولي هو صار بالغ، لكن في زمان وقوع البيع، البيع ما كان بمصلحة الصبي، الآن صار بالغ والأسعار هم تغيرت، هل يجوز لهذا الصبي الذي بلغ وصار جائز التصرف من ناحية البلوغ والصبا، صار جائز التصرف، دخل في زمرة البالغين وصار كاملا، هل يجوز له إجازة ذلك العقد أم لا؟ إن قلنا بالشرطية لا، إن قلنا بعدم اشتراط وجود المجيز في زمان العقد بل يجوز. إذا بلغ هو، إذا بلغ أو لا، إجازة وليه، إذا حدثت المصلحة بعد البيع، حدثت المصلحة يعني الأسعار تغيرت، فالعقد في زمان حدوثه غير صالح لليتيم، ولكنه في زمان إجازته صالح لليتيم الجيسي، إذا حدثت المصلحة بعد عقد الفضولي أم لا يشترط قولا. أولهما وهو الاشتراط للعلامة في ظاهر القواعد، هذا يقول في ظاهر القواعد لأنه يقول على إشكال العلامة، يقول الأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، ثم يقول فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال، هاي على إشكال إذا كان راجع إلى التفريع، لا العلامة مو ظاهر القواعد، صريح القواعد اشتراط وجود المجيز، لكن هذا على إشكال يمكن أن يرجع إلى أصل المطلب، وهو أنه هل يشترط في العقد أن يكون له مجيز في زمان العقد على إشكال، هذا يظهر أنه تردد أكو عنده نفس العلامة في أصل المطلب مو في خصوص بيع مال اليتيم، يعني في الذي يفرعه عليه، فلذلك الشيخ يقول على ظاهر، يعني ماكو تصريح في كلام العلامة، ظاهر القواعد. خوب هسا مو مهم ظاهر يو الناس، على كل حال الدعوة تحتاج إلى دليل. دليليا ذكر لهذه الدعوة، الدليل الأول أنهم يقولون بأن العقد الفضولي فرقه مع عقد الأصيل هو أن العقد الفضولي له الاستعداد والقابلية للصحة الفعلية، يعني فهو صحيح اقتضاء وصحته الفعلية منوطة بالإجازة، هذا تكرر مرارا في هذا البحث. زين، هاي الكبرى مسلمة، يستفيد من هذه الكبرى من يستدل لصالح العلامة، يقول هذا الإمكان الاستعدادي في العقود الفضولية يتوقف على وجود مجيز في زمان العقد الفضولي، بحيث لو التفت هذا المجيز إلى هذا العقد الفضولي في الآن كان له أن يجيز، كما أنه كان له أن يرفض، صحيح ولا؟ يعني الآن المالك الآن اطلع على أن ماله بيع، اطلعت بعد ثواني من وقوع البيع مو بعد سنة، هذا من بعد ثواني حينما يطلع هم إلى حق الرد وحق الإجازة، صحيح ولا؟ هذا يقال بأن البيع الفضولي هو ممكن مستعد للحوق الصحة الفعلية به بالإجازة. زين، هاي الكبرى مسلمة. إذا لم يكن هذا المجيز موجودا في زمان العقد، يعني يتحقق فترة بين البيع الذي تحقق من الفضولي وبين الإجازة، وحينما يوجد مجيز له أهلية، أهلية الإجازة وصلاحية الإجازة هم موجودة، لأنه في مثل هذا المورد وهو اليتيم المصلحة تتحقق في زمان الإجازة. إذا كان العقد بهذه الكيفية، يعني لم يكن لأحد أن يجيز هذا البيع الفضولي الواقع على مال اليتيم الذي ليس فيه مصلحة لليتيم، لم يكن مجيز، إذن هذا العقد يقع وليس له هذا الإمكان الاستعدادي للحوق الصحة الفعلية به، صحيح ولا؟ له يقع من دون أن يكون له الصحة الشأنية، لأن الصحة الشأنية معناها أنه الولي أو المجيز أيا كان إذا التفت في زمان العقد أو بعد العقد بثوانين كان له الإجازة، كان له إجازة والرد. أما مثل هذا العقد الذي يستحيل شرعا، يمتنع شرعا أن يلحقه الإجازة لأن له ليس فيه مصلحة لهذا اليتيم، فهذا العقد يقع من دون أن يكون له استعداد الصحة. ليش من دون أن يكون له استعداد الصحة؟ لأن المجيز وهو الولي إذا التفت هو هم ما يقدر ينفذ هذا البيع، هو هم لا يمكنه أن يجيز هذا البيع، فيقع العقد باطلا. والعقد إذا وقع باطلا، انقلاب عدم المصلحة إلى المصلحة بتغير الأسعار لا يوجب انقلاب وصف البطلان لهذا العقد بالصحة، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. العقد وقع حينما وقع لا عن مصلحة، فما كان قابلا للمجيز، ولم يوجد ولن يوجد في ذلك الزمان شخص يمكنه أن يجيز هذا العقد. وجود هذه المصلحة فيما بعد ووجود المجيز المتمكن من تنفيذ ذلك العقد لا يجعل ذلك العقد الباطل صحيحا بالإجازة اللاحقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هم اللي عندهم هذا، السيد العميد على الله مقامه يستدل لصالح العلامة حينما يشترط هذا الأمر في متن القواعد، وربما هم استفاد الدليل من نفس العلامة لا أدري. يقول بأن الأصيل هنا المفروض من يشتري مال اليتيم، لأنه الفرع المعمل في كلام العلامة أنه لو باع الفضولي مال اليتيم لا عن مصلحته. السيد العميد يستدل هذه الدعوة، يقول الدليل على اشتراط الوجود المجيز حين العقد هو أن هذا المجيز لو لم يكن موجودا ومتمكنا من الإجازة حين العقد يلزم تضرر المشتري من الفضولي. ليش يلزم تضرر المشتري؟ لأن هذا الأصيل الذي اشترى من الفضولي ليس له التصرف في ما انتقل عنه ولا التصرف في ما انتقل إليه، ليس له التصرف في ما انتقل عنه ربما تلحقه الإجازة، لا يجوز له التصرف في ما انتقل إليه ربما لا تتحقق الإجازة، فهذا يصير في مدة من الزمان هذا الأصيل محروم ومحجور من التصرف فيما انتقل عنه وفيما انتقل إليه بالبيع الفضولي، لأجل أن لا يتضرر هذا الأصل. نحن نشترط في العقد الفضولي بوجود من يكون له أهلية الإجازة في زمان العقد حتى يجيز أو يرد، يعين تكليف هذا العقد الفضولي. قاعدة نفي الضرر تلزمنا باشتراط هذا الشرط في البيوع الفضولية، يعني بوجود مجيز حال العقد. جناب الشيخ أعلى الله مقامه يبدأ بنقاش هذين الوجهين، أول أخر الوجهين. الوجه الأول هذا بأن صحة العقد والحال هذه، والحال هذه يعني ولا يوجد مجيز يمكنه الإجازة حال العقد، بأن هذه الصحة ممتنعة. فإذا امتنعت الصحة في زمانين، يعني هو زمان وقوع العقد الفضولي، امتنعت هذه الصحة هم دائما. هاي العبارة من جامع المقاصد وبها امتنعت أحسن من امتنع، لأنه باعتبار الصحة بعد. فإذا امتنعت يعني الصحة في زمانين، امتنعت دائما لأنه لا يمكن أن يتغير وصف البطلان إلى وصف الصحة، الشيء لا ينقلب. هذا الدليل الأول، هذا دليل اعتباري. المهم الاستدلال بحديث لا ضرر وبلزوم الضرر، هذا الدليل الثاني، وبلزوم الضرر على المشتري، يعني من يشتري من الفضولي. ليش يتضرر؟ شنو كيفية تقريب التضرر؟ ما هو؟ لامتناع تصرف هذا المشتري في المبيع، في العين يعني في المبيع. ليش يمتنع؟ لإمكان عدم الإجازة. فكان هذا المبيع باقيا على ملك اليتيم، باقيا على ملك من باع عنه الفضولي. وبعد ولعدم هسا لإمكان عدم الإجازة ولعدم تحقق المقتضي، هكذا العبارة عندكم. هذه الإجازة إما أن نجعلها شرط وإما أن نجعلها جزء للعقد. إذا جعلناها جزءا للعقد يظهر أن المقتضي قاصر في أن يتصرف هذا المشتري فيما انتقل إليه، يعني بعد أصلا ما انتقل إليه شيء. إذا جعلنا الإجازة، لأن الإجازة تكرر هذا التعبير إما شاطر وإما شاط، هذا تقدم في التعبير في من أول بحث الفضول إلى هنا، الإجازة إما شط وإما شطر. بناء على الشطرية والجزئية الإجازة تصير هي جزء المقتضي لتملك المشتري للعين. بعد ما متحقق الإجازة في البيع ما كان فضولي، ما متحقق الإجازة. إذا هم جعلناها شرط، لا، العقد هو الإجاب والقبول، قد تحقق بين الفضولي وبين المشتري، لكن شرط ما متحقق. ما دام هم لم يتحقق الشرط لا يترتب الملكية على هذا العقد الفضولي، فبالتالي عدم ترتب الملكية على هذا العقد الفضولي إما لقصور المقتضي وإما لعدم وجود الشرط. أيا كان، على كل حال لا يجوز له التصرف هذا المشتري. خب هذا لا يجوز التصرف في العين، وبعد وفي الثمن، هذا وفي الثمن عطف على شنو؟ بلي، لامتناع تصرفه في العين وفي الثمن، وعني امتناع تصرفه في الثمن اللي هو كان ملك للمشتري. ليش يمتنع؟ لإمكان تحقق الإجازة، لإمكان تحقق الإجازة ولحوق الإجازة بهذا العقد. فيكون هذا الثمن قد خرج عن ملك المشتري، فإذا كان قد خرج بنفس العقد عن ملك المشتري لم يكن له يجوز له التصرف بعد هذا العقد. نحن لأجل أن لا يتضرر المشتري بهذا الحرمان من التصرف في هذا وذاك، يعني في العين وفي المبيع وفي الثمن، نقول بأنه يشترط وجود المجيز حال العقد حتى يعين تكليف هذا العقد، ويضعف الأول. الوجه الأول جناب الشيخ يضعفه، هذا التضعيف هم طبعا مأخوذ من فخر المحققين، لأنه هو في هذا الرأي يخالف أبوه. بوجهه، الوجه الأول جواب نقضي، يقول إذا اشترطنا وجود المجيز حال العقد، أنا أقول لكم أفرض المجيز موجود لكنه في مكان نائم لم يطلع على وقوع هذا العقد الفضولي. ماذا تقولون في هذا العقد الفضولي؟ هل تكون قابل للصحة بحقوق الإجازة ولو بعد 10 سنين؟ أم تقولون هذا العقد الفضولي باطل؟ لا شك في أنكم تقولون هذا العقد الفضولي صحيح وقابل للحق الإجازة به. ليش؟ لأن المجيز وهو ولي الإجازة، يعني من يتمكن من تنفيذ العقد، هذا موجود في زمان العقد. يعني أفرض الآن أنا ذهبت إلى سفر، طال سفري سنين، مثل هاي قضية وليدة محمد بن قيس، على المالك موجود، جاء الفضولي وبمجرد غيبوبتي عن هذه البلدة باع كتابي. أنا لم أنفذ البيع إلا بعد سنتين حينما عدت وطلعت ونفذت البيع. هذا البيع صحيح أو باطل؟ مسألتهم مني؟
صحيح.
صحيح. ليش صحيح؟ تقولون لأن المجيز الذي له صلاحية الإجازة حين العقد كان موجودا، يومو هذا، وإن لم يكن مطلعا حتى يتمكن، أنه الإجازة متفرعة على علمه بوقوع عقد فضولي على ماله. إذا ما يطلع يجيز شنو؟ الإجازة تنفيذ لشيء، إذا لم يطلع على وقوع ذلك الشيء وذلك العقد ينفذ أي شيء. فإذا كان وجود المجيز الذي له أهلية الإجازة شرط في العقد الفضولي، إما في هذا النقد تلتزمون ببطلان العقد ولا سبيل، وإما أن تلتزمون بالصحة. إذا التزمتم بالصحة، إذن وجود المجيز حال العقد مو شرط. هذا الشرط كيف تولد؟ هو حين الإجازة كافي كما تقدم في الأمر الأول، أما في زمان العقد بعد مو لازم. هذا جواب النقدي. هسا أقرأ الجواب النقدي بعدين الجواب الحلي. ويضعف الأول مضافا إلى ما قيل والقائل فخر المحققين من انتقاضه، هذا الوجه الأول، بما إذا كان المجيز بعيدا، يعني موجودا حال العقد لكنه كان بعيد، بعيدا امتنع الوصول إليه عادة، حيث أنه لا يمكن الالتزام بمطلان العقد في مثل هذا المورد. الجواب الحلي هذا أنكم تقولون إذا امتنع صحة البيع في زمان يمتنع دائما. أنا أسألكم عن الدليل على الربط الموجود والملازمة المدعات بين هذا المقدم وهذا التالي. لو امتنع صحة العقد في زمان، هذا المقدم امتنع تصحيحه دائما، ما هو آية قرآنية، ملازمة عقلية، شنو؟ يمكن أن لا يكون العقد في برهة ممتنعا تصحيحه، يمكن، لكنه في برهة آخر يمكن تصحيحه. كل موارد الحجر هو هكذا، موارد الحجر هي هكذا. مثلا الممنوع من التصرف مثل مفلس، هذا إذا كان في زمان ممنوع التصرف في ماله، التصرف ما يقولون باطل، يقولون تصرف بما أنه يتصرف في متعلق حق الغرماء، يتصرف في متعلق حق الغرماء. هذا نفوذ تصرفي يتوقف على إجازة الغرماء، إن أجازوا يصح، إن لم يجيزوا بطل. صحيح. هسا أفرض هذا المفلس باع شيء من أمواله بعد أن حكم الحاكم الشرعي بالحجر على أمواله، وهؤلاء الغرماء ما أجازوا في زمان، ما ردوا، لا، إذا رد تحقق بعد مقابل للتنفيذ، لكن رد ما تحقق. خب هذا البيع في زمان تحققه ما كان صحيح. ليش ما كان صحيح؟ يعني يمتنع صحته الفعلية. ليش؟ لأنه باع متعلق حق الغير، والغير لم يأذن. إذا كان إذن البيع يصير مثل بيع غير المحجور، صحيح، لكن إذن ما كان. الآن باع هذا بعد مدة، هؤلاء أجازوا، هذا البيع يصير صحيح ولا؟ يصير صحيح بلا شك. هسا إن قلناهم بأن الإجازة كاشفة من زمان العقد، إن قلنا ناقلة من زمان وقوعها الإجازة، هذا الدليل لابد أن تقيمه أنت المستدل، تقول بأن هذا العقد في زمان إذا لم يكن بمصلحة اليتيم لأن البيع كان بدون ثمن المثل فهو باطل، إذا هم كان باطل في تلك الفترة فيصير باطل إلى الأبد. هذه الملازمة أنت عليك إقامة الدليل عليها، مو أنا اللي أنفي الملازمة. أنا أنفي الملازمة، هو واحد من مواردنا في الملازمة هو هذا، هو هذا الولي الغائب. الولي الغائب هم كذلك ما عنده صحة فعلية لأنه ما عنده خبر، بعد سنتين يطلع ويجيز. فإذا هذا الدليل الذي ذكرتموه منتقض حلا ومنتقض نقضا، منتقض بالنقض الذي ذكره فخر المحققين وحلا هم بعدم الدليل على وجود الملازمة. وأما الضرر، الدليل الثاني الذي أقامه السيد العميد على الله مقامه، نحن ذكرنا في المباحث السابقة بأن التضرر الأصيل دائما يمكن أن ينجبر بالخيار، فإذا هذا الأصيل الذي تعاقد مع هذا الفضولي على مال اليتيم صار ملتفتا إلى أن صبره على أن يجيز المجيز الولي أو لا يجيز حتى يتمكن أن يتصرف في الثمن الذي دفعه إلى الفضولي، هذا دائما ضرر الصبر ينجبر بالخيار. يقال لهذا الأصيل أنت من جانبك افسخ هذا العقد الفضولي، ماكو بيشكر. أو يجبر من له أهلية الإجازة على الرد أو الإجازة، فبالتالي قاعدة الضرر وإن كانت مسلمة هي حاكمة على الأدلة الأولية، لكن ليس مفاد قاعدة الضرر بطلان هذا العقد. مفاد قاعدة الضرر أنه لا ينبغي أن يحكم الشارع بحكم يتضرر الأصيل به، بل إذا الشارع حكم بأن هذا الأصيل يجب عليه الصبر إلى أن يوجد مجيز، هذا المجيز يرى من المصلحة أن يجيز أو لا يجيز، هذا بل صبر طويل الأمد يتضرر فيه الأصيل، هذا لا ينبغي أن يصدر من الشارع ولا يصدر. لقاعدة الضرر تقول بأن هذا الأصيل لا يجب عليه الصبر، فإذا لا يجب عليه الصبر أين إذا قاعدة الضرر حتى تتمسكون به وتقولون يعتبر وجود المجيز حال العقد حتى يتمكن من تنفيذه فورا أو عدم تنفيذه؟ بمنع ما ذكره من امتناع صحة العقد في زمان، من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، يعني بعدم الدليل على الملازمة. خلاصة المطلب هو هذا، سواء قلنا بالنقل أم بالكشف. وأما الدليل الثاني وهو الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة. صورة النقض وهو الولي إذا كان غائب، هاي صورة النقض اللي ذكرها بالنسبة إلى رد الدليل الأول، يعني الولي إذا كان غائب هم الضرر يتضرر الأصيل بهذا الصبر الطويل، هو موجود المجيز لكن الآن بعد سنتين يلا يتحقق الإجازة منه يطلع ويجيز. ماذا نقول هناك؟ أيضا نقول بأن هذا الأصيل له الخيار، له أن يفسخ العقد ويتخلص من هذا العقد. هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة لصورة وجود ولي النكاح. يقول هاي المسألة اللي اتفضلت أيها العلامة، يشترط في العقد الفضولي وجود من يجيز هذا العقد في زمان صدور العقد، هذا لا، هذا ينفيه الأدلة التي وردت. قضية صحيحة أبي عبيدة الحذاء اللي وردت في تزويج الصغيرين تقدم مضمونها مرارا، وهناك العقد صدر من فضوليين بالنسبة إلى الصغيرين، يعني فضوليين نعبر يعني ولو كان الحاكم الشرعي ها، لأنه ماكو ولاية لغير الأب والجد على تزويج الصغار. قل الولي من له أهلية الإجازة غير موجود في زمان صدور هذا العقد على الصغيرين، عقد النكاح على الصغيرين، لا يوجد ولي مجيز لهذا العقد. مضت أيام أو أشهر أو سنوات إلى أن بلغ الصبيان، هما أجازا،
هذه الإجازة نفذها الشارع وما نفذها؟ الشارع نفذها، لأنه قال الزوج إذا أجاز مات ثم الزوجة بلغت وأدركت وأجازت، هناك الحاكم الشرعي يستحلفها بأنك أجزت هذا العقد ونفذت هذا النكاح لأجل الإرث طمعا في مال الدنيا أو لا رغبة في أصل الزواج مع ذلك الصبي الذي توفى بعد بلوغه. شنو؟ على كل حال المستفاد من هذه النصوص أنه لا يعتبر وجود المجيز في زمان صدور العقد، بل في زمان وجود الإجازة نعم يعتبر المجيز الذي له أهلية الإجازة. مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة، هذه الأخبار لصورتين، يعني صورة وجود المجيز وإهماله للإجازة والرد، وصورة عدم وجود المجيز حتى بلغ الصبيان وأجازهما بأنفسهما. الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وجوده وإهماله الإجازة، لصورة وجود ولي النكاح وإهماله، يعني لصورة إهمال هذا الولي إجازة النكاح إلى بلوغه، وصورة عدم وجود الولي، اثنينات على السواء. إذن هذا ليس بشرط وجود المجيز زمان العقد، هذا غير بشرط. وصورة عدم وجود الولي اللي هو يقول صورة عدم وجود الولي بناء على طبعا هذا اللي الآن يقول وصورة عدم وجود الولي بين القوسين، واحد ليس تشكل عليه مسألة ولاية الحاكم على تزويج الصغار مختلف فيها، فربما نقول بأن الولاية موجودة والولي موجود في زمان العقد الصادر من الفضولي. الشيخ يقول سأنا المسألة أبنيها على تلك الجهة والقول الآخر، وهي أن الحاكم الشرعي أن المحقق بصورة تقريبا فتوى أكو عنده أنه لا ولاية للحاكم بالنسبة إلى تزويج الصغار، يعني كأنه الرأي الأصح هو هذا يصير. الشيخ يقول أن بناء على هذا الرأي ولو أفرض المسألة مختلف فيها، لكن على كل حال من يقول بأن الحاكم الشرعي ليس له ولايته، الآن واحد عقد على هذين الصغيرين عقد النكاح إلى أن بلغ، هل كان مجيزا في زمان العقد موجود؟ ما كان، الحاكم ما عنده ولاية، هما صار أهلا للإجازة في زمان الإجازة لا في زمان العقد. بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار الولي يعني في باب النكاح في الأب والجد الأبي طبعا، وإلا الجد الأمي هم ما عنده ولاية، والوصي إذا هم كان عنده هتشي ووصاية على تزويج الصغار. طبعا الوصي هم أكو بخلاف، إذن القدر المتيقن الولاية في باب النكاح إلا
الأب والجد،
هذا قدر متيقن واحد على خلاف فيه. أقتصر على هذا لأنه الوقت داهم لنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.